أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بحمد الله تبارك وتعالى قد أنهينا الكلام عن القاعدة الثالثة من قواعد هذا الكتاب، والتي كانت عبارة عن وجوب شكر المنعم عقلا، وقد تقدم الكلام فيها وقلنا بأن هذه القاعدة مختلف فيها، فالبعض ذهب إلى الوجوب العقلي، أي يجب عقلا وجوب شكر المنعم، والبعض الآخر لم يذهب إلى هذا الوجوب العقلي، بل قال غاية ما في الأمر بأن شكر المنعم حسن بذاته. فإخواني علينا أن نلتفت إلى هذه النقطة. المسألة الخلافية مو واحد ينفي أساس القاعدة وواحد آخر يثبت أساس القاعدة. الخلاف الدائر بين بعض الأعلام بأن البعض قال وجوب، قال شكر المنعم واجب عقلا، بينما البعض الآخر لم يقل بوجوبه عقلا، وإنما قال بحسنه، يعني حسن بذاته وليس بواجب عقلا. فإذا واحد ما يريد يشكر المنعم، مو واجب عليه شكر المنعم، لكن بالتالي هو حسن بذاته. وقد تقدم في الأبحاث السابقة في هذه القاعدة جملة من المناقشات، والمصنف ذهب إلى أنه كل هذه المناقشات، يعني حتى الأعلام الذين استدلوا على هذه القاعدة بالوجوب العقلي، وقلنا هنالك ثلاثة أدلة أشاروا إليها، اللي هو الدليل الثالث كان دفع الضرر المحتمل، والدليل الثاني كان عبارة عن كلام للفخر الرازي، والدليل الأول كان عبارة عن اتضاح الأمر عند العقلاء. كل هذا ناقش فيها المصنف سابقا ولم يرتضي الوجوب العقلي. الآن درسنا الجديد إن شاء الله تعالى ندخل في قاعدة جديدة من قواعد هذا الكتاب، حتى ما تبقى لنا بس قاعدة واحدة، وهي قاعدة اللطف، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر. طبعا المصنف احنا أشرنا إليها سابقا على نحو الإجمال، هنا إن شاء الله راح يبدأ المصنف بتفصيل هذه القاعدة. المصنف في بداية الكلام عن هذه القاعدة راح يقسم البحث إلى عدة نقاط. كلامنا وين؟ كلامنا في النقطة الأولى، وسوف نشير إلى بقية النقاط تباعا إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى كلام المصنف في تحديد مفاد القاعدة، مفردات القاعدة، ونص الأعلام على قبولها. ويمكن القول بأن النقطة الأولى التي أشار إليها المصنف هي عبارة عن شقين. الشق الأول في تحديد مفاد القاعدة، خلنا نعرف مفردات القاعدة، والشق الثاني هو إشارة إلى نصوص الأعلام على قبول القاعدة وثبوتها. فإذا كلامنا في النقطة الأولى، حتى لا ننسى إخواني، كلامنا في النقطة الأولى، والنقطة الأولى هي عبارة عن شقين. الشق الأول تحديد مفاد القاعدة، مفردات القاعدة، والشق الثاني هو بيان أو النظر في نص الأعلام على قبول هذه القاعدة. الآن نجي إلى الشق الأول في النقطة الأولى. الشق الأول مفردات القاعدة هي ثلاثة: وجوب دفع الضرر، ثلاث مفردات: الوجوب والدفع والضرر. أما بالنسبة إلى المفردة الأولى، فقد أشار المصنف، وهي الوجوب، فقد أشار المصنف في كلامه عن حجية مدركات العقل العملي وبين هذه المفردة بما فيه الكفاية، يعني بالقاعدة الأولى من قواعد هذا الكتاب وهي حجية العقل في علم الكلام. مو تطرقنا إلى أن العقل ينقسم إلى عقل عملي وإلى عقل نظري، وبينا مدركات أو حجية مدركات العقل النظري، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى حجية مدركات العقل العملي. هنالك أو هناك أشار المصنف إلى ما هو المراد من الوجوب، فلا إعادة في البين، ومن أراد أن يراجع فليراجع في ذلك المورد. هذا بالنسبة إلى المفردة الأولى. أما بالنسبة إلى المفردة الثانية وهي مفردة الدفع، يجب دفع الضرر. خب، هذه المفردة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من البيان وأن نتوقف عنها. الدفع شنو يعني؟ يعني أن الإنسان لابد له أن يحافظ على نفسه ويجنبها الوقوع وين؟ الوقوع في الضرر، ويجنبها الوقوع في الضرر. طبعا والدفع أصبح متعلق علما للوجوب، لأن قال يجب الدفع أو يجب دفع الضرر، وهذا الدفع هو بعد واضح لا يكون إلا فعلا اختياريا، لأن الفعل الاضطراري لا معنى لحكم العقل بوجوبه. وهو شنو؟ وهو اضطراري، أنا مضطر إليه. فشنو بعد يجي العقل يقول أحكم عليك بوجوب دفع الضرر إذا كان اضطراريا؟ لا، خب ما هذا ما ممكن، ما متصور. هذا بالنسبة إلى المفردة الأولى والمفردة الثانية، ولذلك لابد لا محالة يكون الفعل فعلا اختياريا. بالنسبة إلى المفردة الثالثة، المفردة الثالثة ذكر في كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اللي هي القاعدة الفقهية المعروفة اللي بنى عليها الفقهاء وكثير من المسائل الفقهية مبتنية على هذه القاعدة. طبعا هسه قبل أن نجي نبين المفردة الثالثة وهي الضرر، المصنف قال: وأما المفردة الثالثة فقد ذكر في كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هو هم خلي هامش صفحة 110-113. خب شيخنا، كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار الكثير من الأعلام كتب في هذه القاعدة، فأي كتاب تقصد؟ كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أنا واقعا توقفت، ولعله شنو أشار المصنف ولكنه سقط وين؟ سقط في الطبع، أو لعله من سهو المقرر، الله أعلم. على أي حال إحنا نريد نعرف هل ذكرت في هذا الكتاب أو في ذاك الكتاب أو في غيره من الكتاب. ولكن في القواعد الفقهية الشيخ للشيخ عباس علي الزارع السبزواري أشار إلى بعض ما أشار إليه المصنف. على أي حال الأمر سهل، نجي إلى بيان هذه المفردة. المصنف يقول بأن اللغويين ذكروا لهذه المفردة معان كثيرة. شنو معناها؟ أقول ضرر، شنو معنى ضرر؟ يعني إلى معاني لو ما إلى معاني. المصنف قال إحنا إذا نرجع إلى اللغويين نجد بأن اللغويين قد أشاروا إلى معان كثيرة لهذه المفردة. واحدة من معانيها النقص، الضرر يعني النقص. واحدة من معانيها هذه المفردة الضرر يعني الضيق. واحدة من معانيها سوء الحال. واحدة من معانيها الزمانة. الزمانة هسه شنو؟ لعل البعض غريب علي هذه المفردة. الزمانة هو المرض أو العاهة التي تدوم زمانا طويلا، فلذلك سموها الزمانة. هذا أربعة. العمى هذا خمسة. المرض هذا ستة. الهزال هذا سبعة. هاي كلها معان للضرر. الحاجة هذا ثمانية. القحط هذا ستة. الإيذاء هذا سبعة. والعلة يصاب بعلة. وغير ذلك من المعاني الكثيرة. وغير ذلك من المعاني الكثيرة. فإذا اللغويين أشاروا إلى جملة من المعاني لهذه المفردة وهي مفردة الضرر. طبعا راح أكو بعض الإشارات نشير أو بعض التعليقات نشير إليها من خلال تطبيق العبارة. ثم إجاوا قسموا هاي المعاني إلى قسمين. أكو معاني عامة للضرر وأكو معاني خاصة للضرر. قالوا يا جماعة احنا صحيح أشرنا إلى هذه المعاني، لكن نقدر نقسم هذه المعاني إلى قسمين. أكو معاني عامة وأكو معاني خاصة. المعاني العامة للضرار، معنى عام للضرار هي ثلاثة. أولا النقص ضد النفع، هذا معنى عام. سنقص بالمال، نقص أفرض بأعضاء الجسد، نقص في الآر، لعله نقص في السمعة، نقص في الجاه، معنى عام هذا. إذن المعنى الأول من المعاني العامة هو النقص وهو ضد النفع، واضح. المعنى الثاني هو الضيق، أن الإنسان يعيش في ضائقة. شنو هاي الضائقة؟ معنى عام. المعنى الثالث هو سوء الحال. سوء الحال شنو متعلق؟ سوء حال بدن الإنسان، سوء حال معيشته، سوء حال نفسه، معنى عام. ما نريد احنا نذكر مصادق حتى خاف البعض يقول هذا المصداق فيه نقاش او ذاك فيه نقاش. المهم سوء الحال معنى عام. إذن القسم الأول ذكرت فيه معاني عامة للضرار وهي النقص والضيق وسوء الحال. القسم الثاني هي معاني خاصة، وهي المعاني الخاصة ذات حدود ضيقة، يعني أضيق من تلك المعاني. مثل إيش؟ مثل العمى والزمانة والمرض. فهذه معاني خاصة، مو معاني عامة مثل الضيق. ضيق في أي شيء، النقص في أي شيء معنى عام. أما العمى والزمانة وهي المرض الطويل أو العاهة الطويلة، بأنه هذا لا، هذا خاص. وكذلك المرض سين. هذا بالنسبة إلى المعاني الخاصة وإلى المعاني العامة. البعض اجى قال يستظهر من القسم الثاني وهو المعاني الخاصة للضرر، حيث عمى ضرر، خوب زمانة ضرر، مرض ضرر. يستظهر أنها مصاديق للمعنى، لمعنى الضرر، وليست معنى للضرر، لا، وإنما من مصادقها. أو لا، بأن هذه المفردات أو هذه المعاني الخاصة هي مستعملة استعملت في الضرر، لا أنها موضوعة لمادة الضرر، استعملت للضرر، يعني بأن الواضع لم يضعها للضرر، يعني العمى موضوعة للضرر. زين، وإنما هي مستعملة في الضرر، مستعملة في الضرر. ليش مستعملة في الضرر؟ يقول خوب مادة الضرر معنى عام، يعني أشمل من العمى، أشمل من المرض. إذا قلنا بأن الضرر هو العمى والزمانة والمرض، ما راح يكون معنى عام، ما راح يكون معنى عام. فالنقص مثلا، احنا مو قلنا من معانيها النقص، فإذا قلنا العمى بعد النقص ما يجي، ما يكون داخل تحت العمى. فإجا المصنف قال المتبادر والمفهوم من مادة الضرر أنها أعم من هذه المعاني الخاصة، ومن فسرها بالضرر أو تفسير الضرر بهذه المعاني الخاصة هذا من قبيل أو هذا من اشتباه المفهوم بالمصداق. صار عنده اشتباه، هذه مصادق وليست هي التي تحدد مفهوم الضرر، فصار عنده خلط واشتباه بين المفهوم والمصداق. أو لا، هو من باب ذكر موارد الاستعمال اللي ذكرها، قال يا ترى الضرر يستعمل في هذه المعاني، لأن الضرر يحدد لنا معرفة حدود المعنى. خل نقرأ هذا المقدار حتى لا تصير هوسة. يقع البحث حول هذه القاعدة في عدة نقاط. النقطة الأولى في تحديد مفاد القاعدة ونص الأعلام على قبولها. ترتكز، قلنا هاي الشقين، في تحديد مفاد القاعدة هذا شق أول، ونص الأعلام على قبولها هذا شق ثاني. ترتكز القاعدة على ثلاثة مفردات: الوجوب والدفع والضرر، وقد تقدم في حجية مدركات العقل العملي بيان المفردة الأولى، كما أن المفردة الثانية لا تحتاج إلى إطالة بحث، إذ المراد منها حفظ النفس وتجنيبها عن الوقوع في الضرر. وحيث جعل متعلقا للوجوب يعني الدفع، فلا محالة يكون فعلا اختياريا، إذ لا يعقل الحكم بلا بدية الفعل الاضطراري. هو بعد مضطر إليه، بعد شنو معنى يجي العقل يحكم بالوجوب؟ أنا مضطر إليه. وأما المفردة الثالثة فقد ذكر في كتاب أو ذكر في كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار أن اللغويين ذكروا لها معان كثيرة كالنقص والضيق وسوء الحال والزمان، إن مرض يدوم أو عاهة تدوم زمانا طويلا، والعمى. خب لعل البعض يستشكل يقول إذا الزمان مرض أو عاهة تدوم، خوب العمى هم عاهم، لعد ليش جاب؟ لا، هذا عمى محدود، قلنا الزمان مرض يدوم أو عاهة تطول زمنا أو تكون زمنا طويلة. المرض كذلك، المرض أكو به زمن قصير وزمن طويل، الهزال كذلك، ليس ثمة إشكال في البين، والحاجة والقحط والإيذاء والعلة وغير ذلك. ثم قسم، سمنه القسمة، قسم صاحب كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، من هو ما ذاكر، ثم قسم هذه المعاني إلى قسمين. القسم الأول المعاني العامة، وهي ثلاثة: النقص ضد النفع، والضيق، وسوء الحال. القسم الثاني المعاني الخاصة ذات الحدود الضيقة، وهي سائر المعاني كالعمى والزمانة والمرض. ثم استظهر أيضا صاحب كتاب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، اللي لم يذكر اسم المصنف، أن القسم الثاني مصاديق للعمى، مو هي معنى العمى، مصاديق للمعنى وما وموارد استعمال، وليست معاني وضعية للمادة لمادة الضرار. يعني مو اجى الواضع ووضع العمى والزمان والمرض للضرر، وذلك لأن المتبادر والمفهوم من مادة الضرر معنى عام صحيح أشمل من العمى والزمان والمرض ونحو ذلك. وتفسير الضرر بهذه المعاني الخاصة إما من اشتباه المفهوم بالمصداق، صار اشتباه بأنه مفهوم بالمصداق هذه مصاديق، ولكن اشتبهت عليه الأمور وقال هذه مفاهيم مفهوم، أو من باب ذكر موارد الاستعمال، أو لا بأنه جاي يذكر موارد الاستعمال، هو مو في صدد بيان معنى الضرر، وإنما في بيان أنه هذه المفردات أو المعاني الخاصة استعملت في الضرار، لأن ذكر المصاديق يعين أو يعين في معرفة حدود المفهوم. زين، بعد المصنف أشار لشيء، الشيء الذي أشار إليه المصنف قال إحنا لا يمكن أن نقول بالاشتراك اللفظي بين المعاني العامة آنفة الذكر. إحنا مو قسمنا المعاني إلى معاني عامة ومعاني خاصة. المعاني عامة قلنا النقص والضيق وسوء الحال، هاي معاني شنو؟ هاي معاني عامة. المصنف يقول لا يمكن القول بالاشتراك اللفظي بين المعاني العامة. شلون الاشتراك اللفظي؟ الاشتراك اللفظي خب أخذنا بالمنطق، ليتذكر الأخوة، بأنه لفظة العين، لفظة العين مشتركة لفظا بين عين الجاسوس وبين عين البئر وبين العين الباصرة، ولكنها في المعنى مختلفة. المصنف يقول ترى مو من هذا القبيل، مو من هذا القبيل بأن الضرر مشترك لفظي، ولكن الضرر بمعنى النقص يختلف عن الضرر بمعنى الضيق، والضرر بمعنى الضيق يختلف عن الضرر بمعنى سوء الحال. لا، يقول ليست من هذا القبيل. ليش ليست من هذا القبيل؟ لأن يقول المتبادر من لفظة ضرر وجميع مشتقاتها معنى واحد فقط، وليست معاني متعددة، معنى واحد، مو بأن النقص معنى يغاير معنى الضيق، ومعنى الضيق يغاير معنى النقص والسوء الحال وكذلك سوء الحال. لا، وإنما إذا رجعنا إلى مادة ضرر ومشتقاتها نجد بأنها لها معنى واحد لا يختلف باختلاف الموارد. ثم إجا نقل كلام للراغب، قال الراغب اختار أن المعنى الأصلي هو سوء الحال، وإليه يرجع المعنيان الآخران. أي شنو؟ قال أول خلنا نعرف شنو المعنى الأصلي. هل المعنى الأصلي من المعاني العامة هو النقص، هذا المعنى الأصلي الموضوع للضرر، أو المعنى الأصلي الضيق، أو المعنى الأصلي هو سوء الحال. خل نعرف، قال إجا الراغب الأصفهاني قال بأن المعنى الأصلي لمفردة الضرر هو سوء الحال والضيق والنقص يرجعان إلى سوء الحال، بالتالي النقص والضيق أيضا سوء حال. هل هذا تام أو ليس بتام؟ لا، أورد على الراغب الأصفهاني بإيراد. شنو هذا الإيراد؟ إيراد على كون كلامه بأن المعنى الأصلي هو سوء الحال والنقص والضيق هو راجعان إلى سوء الحال. الإيراد الذي أورد على على الراغب، قالوا له بأن سوء الحال هاي من المفاهيم المعنوية المحضة، والضيق والنقص من المعاني المحسوسة، من المعاني المحسوسة، فكيف المعاني المحسوسة ترجع إلى المعاني الغير محسوسة اللي هي مفاهيم معنوية؟ مفاهيم المعنوية المحضة شلون ترجع إلى المعاني المحسوسة؟ أكو تغاير بيناتهم، فإذا أكو تغاير بيناتهم لا يمكن رجوع الضيق والنقص اللي هي معاني محسوسة يتحسسها الإنسان إلى المفاهيم المعنوية اللي هي سوء الحال وهي ليست من قبيل المحسوسة. هذا أولا. وثانيا، الوضع للمعاني المعنوية المحضة مرحلة متطورة في اللغة العربية. الوضع عندما يأتي الواضع ويضع هذه المفردة، زين، هذا اللفظ لهذا المعنى، المعاني المعنوية مرحلة متطورة في اللغة العربية، مو مرحلة بدائية، وإنما إذا كانت مرحلة متطورة فلا بد أن تبدأ بالوضع للمعاني المحسوسة، ثم بعد تطورها تنتقل إلى المعاني الغير محسوسة. خلنا نقرأ هذا المقدار نشوفه تام. قال: وحيث إن المتبادر من مادة ضرر في جميع مشتقاتها معنى واحد لا يختلف باختلاف الموارد، فلا يمكن أن يقال بالاشتراك اللفظي بين المعاني العامة الآنفة الذكر. وقد اختار الراغب أن المعنى الأصلي هو سوء الحال، وإليه يرجع المعنيان الآخران اللي هو الضيق والنقص، وأورد عليه أن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة، بخلاف الضيق والنقص فإنهما من المعاني المحسوسة، والوضع للمعاني المعنوية المحضة يعتبر مرحلة متطورة، يعني متأخرة، في اللغة التي بطبيعتها تبدأ بالوضع للمعاني المحسوسة. خوب المعنى الأصلي، خوب نقول النقص أو الضيق، ثم بعد تطورها خوب نقول بأنه يوضع للمعاني للمفاهيم المعنوية، فهذا لا يمكن المصير إليه باعتبار اللغة العربية تبدأ بالوضع للمعاني المحسوسة ثم بعد ذلك تطورها وتنتقل إلى المعاني غير المحسوسة، فالأمر لابد أن يكون عكس ذلك. واحتمل أن يكون المعنى الأصلي من هو الراغب، قال يحتمل أن يكون المعنى الأصلي الضيق حسيا مكانيا أو معنويا حاليا، واستبعده بأمرين. طبعا الضيق شنو مثل ضيق المكان، ضيق حسيا مكانيا، أو الضيق معنويا بأنه الإنسان يعني واقع في ضيق، مو ضيق المكان وإنما بضيق مادي أفرض معنويا حاليا عبر عنه. واستبعد هو هذا الاحتمال بأمرين. الاحتمال الأول، الأمر الأول قال كثرة استعمال الضرر في النقص وإن لم يستوجب التضييق. يقول أنتم تقولون المعنى الأصل الضيق، لكن إحنا وجدنا كثرة استعمال الضرر في النقص مو في الضيق، والنقص وإن لم يستوجب الضيق، هذا نقص لكنه لم يستوجب ضيقا على الإنسان، هذا أولا. ثانيا القرآن الكريم جعل التضييق غاية للضرر، كما في قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فليش احنا ما نضارهن حتى لا نضيق عليهن؟ فإذا كان الضرر بمعنى الضيق فكيف يمكن أن يكون الشيء غاية لنفسه؟ يعني هيك يصير ولا تضاروهن يعني ولا تضايقوهن لتضيقوا عليهن، لا معنى لهذا الوجه. فالقرآن جعل التضييق غاية للضرر ولا يكون الشيء غاية لنفسه. فبعد ايش راح يتعين؟ قال فيتعين أن يكون المراد به النقص، وهو نقص الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، وهذا النقص أعم من وقوعه في الكم المتصل. مثل ايش كم المتصل؟ كما في المكان ضيق المكان، أو المنفصل كما في النقود نقص النقودي فالضرر، أو في الكيف كما في سوء الحال المرض، أم العين يعني كما في الأعيان كما في نقص المركبات الخارجية. الأعيان شنو المركبات الخارجية؟ قالت الخارجية أنا يصير عندي نقص يد، نقص رجل، نقص عين، هذا كله ضرر. أم في موارد الاعتبارات القانونية كضياع حق من الحقوق، فالحق قضية اعتبارية قانونية، فأيضا إذا ضاع حق من الحقوق فبالتالي هذا يعتبر ضرر، يعتبر ضرر. نقرأ هذا المقدار. قال وحيث إن المتبادرة من مادة الضرر في جميع مشتقاتها معنى واحد لا يختلف باختلاف الموارد، فلا يمكن أن يقال بالاشتراك اللفظي بين المعاني العامة آنفة الذكر. وقد اختار الراغب أن المعنى الأصلي هو سوء الحال، وإليه يرجع المعنيان الآخران، وأورد عليه إن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة بخلاف الضيق والنقص، فإنهما من المعاني المحسوسة، والوضع للمعاني المعنوية المحضة يعتبر مرحلة متطورة في اللغة التي بطبيعتها تبدأ بالوضع للمعاني المحسوسة ثم بعد تطورها تنتقل إلى المعاني غير المحسوسة. واحتمل أن يكون المعنى الأصلي الضيق حسيا مكانيا أو معنويا حاليا، واستبعده بأمرين كثرة استعمال الضرر في النقص وإن لم يستوجب التضييق. أن القرآن الكريم جعل التضييق غاية للضرر في قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا يكون الشيء غاية لنفسه، فيتعين أن يكون المراد به هو النقص، وهو نقص الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، وهو أعم من وقوعه في الكم المتصل كما في المكان ضيق المكان، أو المنفصل كما في النقود، النقود كم منفصل، أو الكيف كما في سوء الحال المرض، أم العين كما في نقص المركبات الخارجية، يعني الأعيان عين رجل يد رجل يد وما شاكل ذلك، أم في موارد الاعتبارات القانونية مثل إيش كضياع حق من الحقوق، فالحق أمر اعتباري. زين، أقول لا يخفى أن الوضع للمعاني العامة يعد أيضا مرحلة متطورة للغة، هذه مناقشة المصنف يأتي الكلام عنها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.